أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. عليكم السلام عليكم ورحمة الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تم البحث في الفرع الثاني. كان عندك سؤال؟
في أمثال هذا المقام التي توجد فيه روايات متضاربة مع بعض الروايات الأخرى أنه سأل الإمام فقال له أمسك، تطبيق فكرة القضية المداركية التي يذكرها بعض العلماء في صحف الحدائق أو لا، بشكل عام ما هي ضابط تطبيق هذه الفكرة
على صحف؟ نعم، تعرفون أن هذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها أذواق العلماء، فنلاحظ بعض الفقهاء عند تعارض الأخبار بمجرد وجود قول لمذهب من المذاهب الأخرى يكون موافقا لإحدى الطائفتين فيسارع للحمل على التقية. هذا المبنى لا يمكن أن يقبل، لأن الاتقاء طارة يكون اتقاء المعصوم عليه السلام، وأخرى يكون الاتقاء غير المعصوم. مثال الثاني كما في قضية علي بن يقطين، عندما أرسل رسالة إلى الإمام عن كيفية الوضوء فأمره بالوضوء الذي هو على خلاف المذهب حفظا على حياة علي بن يقطين، وأخرى يكون الاتقاء للإمام عليه السلام. وهذا النوع الذي هو الغالب لابد أو لا يكفي فيه مجرد وجود رأي لمذهب من المذاهب مخالفا لما عليه المعصوم، لابد أن يكون ذلك الرأي هو الرأي السائد، وهو الرأي الذي تتبناه السلطة الحاكمة. فإن السلطة الحاكمة وإن كانت بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام قد تبنت المذاهب التي على خلاف مذهب الحق، لكنها في كثير من الأوقات حاربت بعض المذاهب التي على خلاف مذهب الحق، كما هو الحال في فتنة أهل الحديث، وكما هو الحال في مسألة خلق القرآن. وبعض الفرق التي على خلافنا فرارا من السلطة الحاكمة انتشرت في زوايا بعيدة عن حاضرة الدولة الإسلامية خوفا من السلطة الحاكمة. فإذا لا يعني مجرد وجود قول أو رواية موافقة لما عليه بعض المذاهب العامة أن نحمل هذه الرواية على التقية، بل لابد من أن يكون ما يتقى منه هو ما يتبناه السلطان ولو عمليا. يعني مثلا الآن على مر العصور كانت السلطة الحاكمة جهرا وخفاء تشرب الخمر، لكن لا يوجد مذهب من المذاهب الإسلامية يقول بحلية شرب الخمر. وعليه فإذا الركن الأول الذي يقتضي الحمل على التقية أن يكون الاتقاء من المذهب السائد الذي عليه السلطة الحاكمة، هذا الركن الأول. ولكن مع ذلك هذا لوحده لا يكفي، وذلك لوجود كثير من المشتركات الفقهية بيننا وبين ما تتبناه السلطة الحاكمة. وحينئذ لابد أن ننظر إلى لحن الخطاب الموجود في الروايات، وأن يجمع الفقيه القرائن من قبيل المكاتبات التي تعتبر وثائق يدان صاحبها، من قبيل ما يشعر به النص من ابتعاد الإمام عليه السلام عن الجواب. في بعض الروايات هكذا يحاول الإمام أن يبتعد عن الجواب إلى أنه يرى أنه والله ما كتشارة يجيب. فإذا لابد من قرائن تعطينا أن هذه الرواية محمولة على التقية. ثم إنه في مقام التعارض لابد من حسم المسألة كبرويا، في أن وجوه الترجيح المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة هل هي على عرض في عرض واحد أو يوجد بينها طولية؟ فمع الترجيح بموافقة الكتاب هل تصل النوبة إلى مخالفة العامة، أو مع وجود مرجحات في الراوي هل تصل النوبة إلى المرجحات المضمونية؟ هذا لابد أيضا أن يحسم الأمر الفقيه فيه. في البحث السابق ذكرنا لإمكانية الحمل على التقية الطائفة الثالثة، وهي سكوت المعصوم عليه السلام عن الجواب. كيفما كان الفرع الجديد وهو الفرع الثالث في متن العروة يرتبط في نظر العنيني والمجبوب، لا يوجد كما في الفرع السابق روايات واردة في خصوص هذا العنوان في هذا الباب، وإلا في العنين والمجبوب في روايات، لكن أقول في هذا البحث في مسألة جواز النظر. فحينئذ يكون الوجه في القول بالجواز يرجع إلى أحد أمرين: الأول أن يكون مناط الجواز في آية أولي الإربة هو كون الشخص مما لا حاجة له إلى النساء، فإذا صدق هذا العنوان على المجبوب والعنين فحينئذ يدخل في الآية. لكنك عرفت أن موضوع الآية ماذا؟ مركب من جزئين: من التبعية المقتضية للحشر والنشر الموجبة للعسر والحرج، ولعدم كونه من أولي الإربة، مضافا إلى أنه أثبتنا أنها تدل على جواز الكشف ولا تدل على جواز النظر. فلا ملازمة في مثل هذا المورد بين جواز الكشف وجواز النظر. هذا الوجه الأول الذي يمكن على أساسه أن يستدل لجواز نظر العنين والمشبوب. الوجه الثاني أن يحسم الفقيه أمره في الفرع السابق في الخصي، ويرجح روايات الجواز، وينقح المناط لديه، وأنه لا خصوصية لعنوان الخصي، وإنما المناط هو عدم القدرة الجنسية والعجز الجنسي. وهذا المناط ينطبق على ماذا؟ على العنين والمجبوب، فحينئذ يشمله الحكم، ولكنه دون إثباته خرط القتات، وذلك لأن البحث السابق لم يثبت حتى على تقدير ترجيح صحيحة ابن بزيع جواز النظر، وإنما الذي ثبت جواز الكشف، وجواز الكشف في الخصي الذي في العادة يستخدم في البيوت لا يدل بوجه على جواز الكشف أمام العنين والمشبوب، إلا إذا كان أيضا مستخدما في البيوت، لكنها صار لعنوان آخر لا من حيثية مجرد كونه عنينا أو مشبوبا. صار البحث في مثل هذه الفروع واضح: صرف عدم القدرة الجنسية لا يقتضي جواز الكشف فضلا عن جواز النظر، كما
أن صرف عنوان الخصي والمملوك في حد ذاته لا يقتضي الجواز كشفا ونظرا، وإنما المقتضي للجواز ما تواجد فيه مجموع أمرين: الأول كثرة الحشر والنشر الموجبة للعسر والحرج، الثاني أحد عنوانين: إما العجز الجنسي الذي عبرت عنه الآية بغير أولي الإربة، وإما أن يكون مأمونا كما ثبت في بعض الأدلة السابقة أن العبد إذا كان مأمونا فحينئذ لها أن تكشف شعرها أمامه. بهذين العنوانين يثبت ماذا؟ جواز الكشف. وبما أن أحد العنوانين من العناوين الثانوية لا يمكن في العنوان الثانوي أن نعمم الحكم على من لم يصدق عليه ذلك العنوان الثانوي، فالمرأة لتواجدها في البيت مع هذا العبد المأمون أن تبقى مرتدية لحجابها تمام الوقت فيه عسر وحرج ومشقة، لكونه مأمونا أو لكونه قاصرا، لكونه مخصيا أو أحمقا وما شابه ذلك من الأمور التي ذكرناها، رخصت لها الشريعة الكشف. وهذا لا يعني أن المأمون يجوز له النظر ما لم يصدق عليه العنوان الثانوي. هذا هي القاعدة التي يعرف بها هذا الفرع وأمثاله. الفرع الرابع والأخير في المسألة يرتبط بنظر كبير السن. هنا أيضا لا يوجد رواية بخصوصها كما كان الحال في الخصي، وإنما بعض الفقهاء جعلوا عنوان غير أولي الإربة من العناوين الصادقة على كبير السن، فيكون هذا العنوان في الرجال نظير عنوان القواعد في النساء. كيف القواعد في النساء لهن أن يتكشفن؟ فالرجل الكبير في السن الذي يصدق عليه عنوان أولي الإربة غير أولي الإربة يجوز للمرأة أن تتكشف أمامه، وبالملازمة يجوز له أن ينظر إليها. لفتنا. هذا ما استدل به بعض الفقهاء مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي حصر عنوان أولي الإربة بمن؟ بالحمقى. قب جوابه عن هذا الاستدلال واضح، وإشكالنا عليه أيضا واضح لما ذكرناه من أن الروايات هذه ليست روايات تفسيرية، تفسير للمفهوم بالأحمق كي لا يصدق على غير الأحمق، وإنما هي تفسير لمصداق أولي الإربة، فلا ينحصر به كما أشبعنا هذا المطلب بحثا. خب. أما على مبنانا، خب، لا مشاحة عندنا في صدق عنوان غير أولي الإربة على كبير السن، يعني ليس من الضروري أن يكون ماذا؟ عاجزه بذاته، لا، ولو لعروض الكبر عليه، أن يقول الأمم المتحدة رفعت سن الشباب من 35 إلى 65 لا مشاحة عندنا، لا يوجد أي ضير في صدق هذا العنوان عليه، لكن باعتبار أن الموضوع عندنا مركب من جزئين، فحينئذ لو كان عند هذه المرأة خادما كبيرا في السن فمقتضى الآية جواز الكشف، ولكنه لا ملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر في مثل هذه الموارد. فحينئذ لا حاجة لمناقشة المرسلة التي ذكرها الفاضل المقداد في كنز العرفان من أن المروي عن الإمام القاضم عليه السلام أن المراد بغير أولي الإربة الشيوخ الذين سقطت شهوتهم. ناقشوا أن هذه الرواية والله مرسلة ضعيفة السند فلا يثبت بها وتعارض روايات الحمقى. قلنا حتى لو لم توجد هذه الرواية لا مانع من صدق عنوان أولي الإربة على الشيخ الذي سقطت شهوته، لكنها لا تثبت جواز النظر كما أسلفنا. بهذا يتم الكلام في المسألة كم كانت؟ 37. غدا إن شاء الله أو في الدرس اللاحق نبدأ في المسألة 38. والحمد لله رب العالمين.
عدم المراجعة وعدم الرغبة أو عدم
لا، المقصود شوف غير أولي الإربة في الواقع هكذا، إما هو عدم الحاجة، الإربة الحاجة، عدم الحاجة، مرة عدم الحاجة ناشئ من قصور كما في المجبوب، تفضلنا، مبتلى بمرض أو كما في الشيخ الكبير في السن، هذا يتمنى يقول ألا ليت الشباب يعود يوما، لكن ماذا؟ عنده قصور. ومرة عدم الحاجة، لا، لعدم الرغبة، كما لو كان الشخص مثلا مأمونا ولا يرغب مثلا
في النظر إلى النساء. التفتنا. فلذا المدار هي اللبن في الواقع ليس مجرد القصور خب الذي تدل عليه تلك الرواية إذا كان مأمونا، خب لأنه رب شيوخ من ناحية القدرة الجنسية عندهم عجز كامل، لا لكنهم ماذا، لكنهم كما يقول عندنا أهل بلادنا عينهم بيضاء
يشتهون النملة